بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة من الأسئلة، أو مجموعة كبيرة في الواقع. الأخت أم عبد الله من العراق تقول: عمها أبو زوجها تقول بأنه ورث الأولاد من البيت وترك البنات ولم يعطهم شيء، توفي الأب وتوفي الأولاد جميعا بالأحداث الأخيرة. تقول: أصبحنا نحن زوجاتهم أرامل، عندنا أيتام. تقول: ماذا نفعل للبنات في مثل هذه الحالة؟ ونحن حالتنا تقول يعني لا تسمح بكذا. أم عبد الله، بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. بالنسبة لي تقولين حالتنا المادية ما تسمح، يعني ما عندكم قدرة لأنكم تنفقون على أخوات أزواجكم، ما عليكم جناح ولا إثم ولا حرج، الحمد لله. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقولون: لا والله عندنا قدرة وعندنا استطاعة وممكن أن نعدل الوضع. عدلوا جزاكم الله خير، رحمة بهذا الشايب الذي مات ظالما حينما أعطى الأولاد وترك البنات، ورحمة بأزواجكم الذين ما أعطوا أخواتهم حقهم من الميراث، والله تعالى يقول: فريضة من الله. فتقولي: لا ما عندنا، حسب سؤالك ما عليكم شيء والحمد لله. شمس من سوريا تقول بأن حبت شخص من 10 سنوات، تقول: خطبني من أبوي، ما وافق الأب، تقول: الآن رايحة أتزوج، هو رايح يتزوج، تقول: ما زلت أتكلم معه، هل يجوز؟ يا شمس بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح. لا ما يجوز، حرام حرام تتواصلين مع شخص أجنبي، بارك الله فيك، وهذا الشخص تقدم لك وما حصل نصيب مثل ما يقولون. ولذلك استشري في حياتك واستقبلي يعني أيامك، واتركي هذا الإنسان وماضيه، واقطع العلاقة معه، وغيري رقم الهاتف، أو قولي له: سامحني خلاص أنا الآن سأتزوج وإنت الله يرزق. ما دام الحمد لله الوالد له نظرة أعمق وأبعد، والوالد ناضج والحياة تعلم، ولذلك قد يعني يكون الوالد قد رأى فيه ما أمر لا يناسبك، فطيع الوالد. الوالد ما يختار لك إلا إن شاء الله الزوج الصالح، ولذلك لا تتواصلين معه. الأخت أم أيمن من بريطانيا تقول: بنتي تجمع الظهر والعصر وتذهب إلى الجامعة لأن الجامعة بعيدة في مدينة يعني أخرى. تقول: في أيام الشتاء يكون الوقت قصير، تقريبا الظهر الساعة 12 والعصر الساعة 2. أم أيمن بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وبنتك اللهم بارك، ما في بأس إذا كان مثلا تسافر، لا بأس أنها تجمع وتقصر إذا كانت في السفر في الطريق. تقول: لا أنا في البيت أجمع الظهر وأقدم العصر، لأن أصلا لما أصل إلى الجامعة الوقت صعب، ولا في مسجد ولا يمكن الوضوء ولا يمكن، ما في فرصة. ما في بأس لو تجمع الظهر مع العصر مع الظهر، لكن من دون قصر، بارك الله فيك. أم محمد من السودان تقول: في حالة نسيت سجدة واحدة في الركعة الثانية، تقول: كيف أعملها قبل السلام، يعني فيما يتعلق بسجد السهو؟ أم محمد طبعا سؤالك غير واضح، لكن أفترض أنا أنك تقصدين تقول بأنك نسيت سجدة الثانية من الركعة الأخيرة، تقول: هل أسجد السهو؟ نعم، لكن قبل ذلك تأتين بالسجدة، فإذا كانت الركعة الأخيرة تأتين بالسجدة وبعدين تتشهدين من جديد، لأن التشهد الأول جاء في غير محله، تتشهدين من جديد وبعدين تسجدين قبل السلام. تقول: لا السجدة نسيتها في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بطلت الركعة كاملة، وتقوم الركعة اللي بعدها مقامها، فتأتين بركعة كاملة وبعدين تسجدين للسهو. خديجة من فرنسا تقول بأنها موظفة وتصلي في مكان العمل، تقول: أحيانا أجمع، أنا خايفة وقلقة، تقول: ما أدري هل أقضيها أم لا. خديجة بارك الله فيك، ليس هناك حاجة إلى الخوف والقلق، أنت على خير اللهم بارك، أنت تعيشين في بلد يعني غير مسلم، وتعملين وتخدمين، ومع ذلك يعني تحافظين على الصلاة، هذه نعمة. شوفي للأسف كثير المسلمين أهملوا الصلاة، فهذه نعمة يا أخت الفاضلة. أنت لما يحين وقت صلاة الظهر تصلينها، صلي الظهر فقط، لأن بعض الأحيان يعني ما يسمح للإنسان أن يغيب فترة طويلة عن عمله، فأنت أخت الفاضلة صلي الظهر فقط 4 ركعات، صليها بدقيقتين أو 3، وبعدين إذا رجعت للبيت ممكن تصلين السنن تقضينها في البيت، كذلك العصر في وقتها. أحيانا إذا رأيت بأن هناك حاجة شديدة وضرورة ما في بأس تجمعين العصر مع الظهر مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت التي من بريطانيا. فاطمئني لا تقلقين وأنعمي بالا وارتاحي واحمد الله على النعمة اللي أنت فيها. منيرة من السعودية تقول بأنها تقدمت إلى برنامج تدريبي في فبراير عام 2019، قبلت ولله الحمد. مدة البرنامج 6 أشهر، يعطوني راتب 3000 ريال. تقول ما استطعت الالتحاق وإكمال التدريب، طلبت منهم إخراجي ما فعلوا، استمر الراتب في النزول. تقول حاولت أني أرجع من جديد، لكن تقول بقي على البرنامج الآن شهر 17 يوم، وأنا سوف أنسح من التدريب. تسأل عن الراتب 3000، تقول من حقي؟ لا يا منيرة بارك الله فيك، ليس من حقك، هذا ليس من حقك. الراتب هذا 3000 في مقابل البرنامج التدريبي، وأنت ما دخلتي، ولذلك في خطأ. ارجعي لهم وقدمي، وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تسوين هذا كتابيا. الكلام الشفه يطير بالهواء، والموظفين بعضهم ما يهتم أو ما يلاحظ أو ما ينتبه. اكتبي خط بأني أنا فلانة التحقت بالبرنامج، قبلت لكني ما باشرت وطلبت أني أنسحب وأنتم رفضتم، ولذلك تفضلوا هذا المبلغ حطيه في شيك ورجعي لهم، لأن ذمتك مشغولة بهذا الحق. يقولون لك والله لا هذا صرف ومن حقه، قولي أعطوني شيء رسمي أستند عليه إن هذا حقي، وأنتم تنازلتوا عنه في هذه الحالة. أما إذا ما فعلوا ما يجوز يا أختي، بارك الله فيك. أم عبد الله من الكويت تقول هل غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء؟ تقول عندنا عجائز متشددين جدا، يقولون ما دام الإنسان بالغ يجب عليه الغسل. اللهم بارك بهالعجائز الطيبات حتى لو كانوا متشددات، يا زينهم في هالوقت، يا زينهم والله. الناس الآن مشغولين بالقيل والقال والطلعات والخرجات والموضات وكذا، يجلسون حريم يسولفون هالسوالف الطيبة والعلوم الغانمة، سلمي عليهم أم عبد الله، والله يا الله يكثر أمثالهم. لكن قولي لهم جمهور الفقهاء يقولون غسل الجمعة ما هو بواجب حتى على الرجال، الرجال يروحون للمساجد ما هو بواجب عليهم غسل الجمعة، فلذلك المرأة ما يجب عليها، لكن الإنسان طيب إنه يتنظف ويغتسل، والغسل طيب مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفرح لما يغتسل ويبين بأن الماء هذا طاهر وطيب، ولذلك. لكن قولت يجب لا، لأن هذا حكم شرعي نقولهم لا، ما وقفوا عند هنا. قولت إنه يجب نقول لا، العلماء يقولون سنة في حق الرجال، في قول صحيح لبعض الفقهاء يجب في حق البالغين من الرجال، وفي بعضهم يقول يجب إذا كان الإنسان عليه روائح أو شيء. فقولي لهم بارك الله فيك أنه ما يجب على النساء ولا يجب على اللي ما تجب عليه الجمعة، لكن لو اغتسلوا طيب. أم عوض من اليمن تقول زوجي أخذ ذهب يعاهدني بالله أنه ما يسافر حتى يجيبه، تقول ما عاد جابه، ما الحكم؟ أم عوض أصبري على زوجك، أصبري عليه، هذا أبو عيالك، أكيد أنه مر بظرف يعني مادي، أكيد أنه الآن متورط بشيء، أكيد أنه مستحي منك وخجلان منك، اصبري عليه وإن شاء الله بيجيب، ما دام أبو عيالك، ما دام أنه قال لك حلف لك وقال لك أني بجيب وعاهد بالله بيجيبه إن شاء الله، اصبري عليه، لا تلحين عليه واجد. هذا ذهب يلبس له، أنت تلبسين الذهب له وإن شاء الله يجيبه، لكن ذكريه ما بين فترة أخرى قولي لا تنسى الذهب. أم أسامة من اليمن تقول هل في صلاة الوتر والضحى قراءة معينة؟ أختي أم أسامة من اليمن لا، ما في شيء في صلاة الضحى وصلاة الوتر يعني قراءة معينة إلا الوتر. فالوتر تقرأين فيه بقل هو الله أحد أو القواقل الثلاثة، لأنه هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تقول أقرأ قراءة مثلا معينة من سور معينة لا، يعني قصدي من المطولات أو شيء، وإنما تقرأين بارك في الوتر السنة، تقرأين قل هو الله أحد، ولو اكتفيت فيها ما في بأس، أو تقرأين قل هو الله أحد والمعوذتين، ولو قرأت غيرها ما عليك شيء والحمد لله. حنان من السعودية تقول بأنها تعاني وسواس شديد في صدرها خاصة في مسائل الدين، تقول يتعبني وشيء من هذا القبيل، تقول هل أكفر بمثل هذا؟ لا يا حنان، الله يرضى عليك ويبارك فيك، الإنسان في هذه الدنيا معرض لمثل هذه الأشياء، ولذلك الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قل جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك العدو هذا الشيطاني علاجه ودفعه بالاستعاذة. الله أمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وما دام هذه الأفكار في صدرك وما طلعتيها على لسانك ولا سويتي شيء عملتي عمل أنت معفو أنت معذورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. إذا نطقت لا الله يعينك، إذا تكلمت الله يعينك، عفوا عملت يعني. وإذا شفت نفسك تكرهين وما تحبين هذا الشيء وتتمنين أنك يعني لو مت ما فكرت فيه، اعرفي بأنك مؤمنة واعرفي بأن عندك إيمان. لأن الصحابة لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدون من هذا اللي ذكرتي، قالوا يا رسول الله، فسألهم رسول قال ماذا وجدتم؟ قالوا ما نستطيع أن نتكلم، ما نقدر يا رسول الله نقول لك. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال الحمد لله، هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. ما دام الإنسان يكره ويبغض هذا الشيء ولا يحبه ولا يطيقه ووده أنه كذا، هذا دلالة على صحة الإيمان. لكن استغفر الله واستقيمي على منهج الله وانتهي عن هذا. معنى الانتهاء تشغلين نفسك بقراءة قرآن، بقراءة حديث النبي، قراءة السيرة، الشغل في البيت، اشتغلي في البيت في المطبخ، سوي لك شغلة حتى ينصرف عنك، اطلعي برا مثلا زوري أرحامك، بهذه الطريقة ينتهي عنك بحول الله. أم محمد من السعودية تقول عندي أساور ذهب ولها تقريبا رأسين من رؤوس الثعابين، تقول ما حكم الصلاة فيها وأنا لابسته؟ أختي محمد والله ما أدري، الواحد اللي يأتي بقلادة لها رأسين الثعابين هذا كيف يرتاح وكيف ينام وكيف يقابل الناس؟ أنا والله توحش لو أشوف واحد أو حرمة لابسة قلادة فيها رأسين من رؤوس الثعابين، هذا ما يليق يا أختي الفاضلة. احرصي بارك الله فيك أن تبتعدي عن مثل هذه الأشياء، هذه حقيقة أشياء قبيحة وأشياء منفرة وأشياء موحشة. والصلاة يعني الإنسان يدخل الصلاة مطمئن، هذه تجربة الوساوس للإنسان، شليها أو بعيها بارك الله فيك واشتري شيء طيب ما في مثل هذه الصور. سيناء من اليمن، سيناء تقول صلينا العشاء مع أمي ركعتين ثم ضحكنا ونحن أوقفنا الصلاة وأمي كملت وبعدين صلت بنا جماعة. سيناء بارك الله فيك، الصلاة ليست محل الضحك، الصلاة ما هي مسرح، الصلاة ما هي مسرحية، الصلاة ما هي محل الاستهزاء. اتقوا الله، توبوا إلى الله عز وجل. واضح أنك يا بنتي سيناء بنت صغيرة ما زلتي، ما يجوز وحرام وخطر على دين الإنسان وخطر على إيمانه. كيف الآن أنت الآن لو دخلت على مديرة المدرسة وفجأة كذا ضحكتي، ماذا تقول عنك هذه المديرة؟ مجنونة هذه ولا مستخفة ولا شيء، صح ولا لا؟ أنت واقفة بين يدي الله، كيف تضحكين وأنت في الصلاة واقفة بين يدي الله عز وجل؟ أنت ما تستطيعين تضحكين أمام مسؤول من أهل الدنيا، مديرة المدرسة ولا كذا، ما تستطيعين. ليش؟ لأن عيب، عيب وما يليق. كيف الصلاة؟ لا، توبي إلى الله أنت وخواتك، وبعدين قولي للوالدة إذا صلت بكم تخليكم عن يمينها وعن يسارها، واضح أنكم إذا اجتمعتوا دخلكم الشيطان وقعدت تضحكون وكذا، تخلي واحدة هنا وواحدة هنا تصلي بكم. أما قضية أن والله كذا أم والدة عادت وبعدين صلت بنا، هذه ما لها قيمة يعني من الناحية نقول والله حكم تكليفي. لا، يكفي أنه لو كل واحدة صلت لوحده، وإذا اجتمعتوا، شوفي يا سيناء، إذا اجتمعتوا وهذا يولد ضحك ويولد لعب، لا، كل واحدة تصلي لوحدها أفضل. ليش؟ لأن صلاة الجماعة ما هي واجبة على النساء. أم يمان من الأردن تقول هل يجوز مسك المصحف وأنا غير متوضئة؟ أخت الفاضلة، جمهور الفقهاء يمنعون ذلك، وبعض الفقهاء يقول يجوز، فخروجا من الخلاف توضئي، أو على أقل تقدير البسي شيء، حطي قفاز ولا شيء. أم يمان. محمد الربيعي من ليبيا يقول هل يجوز أن ندعو لغير المسلم بالشفاء؟ وهل هناك خلاف بين العلماء في سد اليدين في الصلاة والقبض؟ أخي محمد الربيعي، يجوز أن تدعو لغير المسلم بالشفاء، تقول اللهم شافه وعافه واهده، طيب أنك تدعي له بالهداية. وأيضا بالنسبة لسؤالك هل يوجد خلاف، نعم الخلاف معروف، جمهور الفقهاء على سنية القبض، والمشهور من مذهب المالكية على السدل. فأنت سألتني يوجد خلاف؟ يوجد خلاف، ما في إجماع، المسألة ما فيها إجماع، الجمهور يقولون هكذا والحنفية يقول يسدل. طبعا الجمهور حتى الجواب بينهم خلاف، منهم من يرى وضع على الصدر، منهم من يرى وضع على السرة، منهم من يرى وضع تحت السرة، لكن يقبضون. أما المالكي يسدلون في مشهور في فتوى المدونة، أما في الموطأ فسنة القبض كما في حديث جابر ينميه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم أحمد من أمريكا تقول: هل تشقير الحواجب حرام؟ أخت الفاضل، هذه من المسائل الخلافية المعاصرة، والذي أفتي به أنا في هذا البرنامج بأنه ما يجوز، وذلك لأن التشقير فيه أحد معنيي النمص، هذا اللي يظهر لي في من المشايخ والعلماء يفتون بالجواز، قالوا من جملة التزين، لكن الذي يظهر أنه غير جائز لأن فيه أحد معنيي النمص. خولة من اليمن تقول: في شخص يشتغل بورشة سيارات وسرق شيء من أدوات سيارة زبون، وتقول صاحبها علم، فلما رجع وسأل أنكر وأقسم بالله وحلف إن ما سرق هذا الشيء، ما الحكم؟ الحكم أنه سارق وأنه حرام عليه، وما زال الذمة مشغولة بهذا الأمر، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل بالإقلاع عن يعني السرقة، والندم على فعل هذا الفعل، والعزم الأكيد على عدم العود إليه، يتوب إلى الله ويبكي ويستغفر. السرقة حرام، السرقة من الحدود، السرقة من الحدود، وبعدين يرجع هذه لصاحبها، عاد ترجيعها لصاحبها يا أختي يكون بأسلوب، إما يقول وجدناها مرمية، إما يقول كذا، إما يقول كذا لقيناها لك، سألنا أو شيء، حتى لا يعني يتسبب عليه ضرر، المهم لازم يرجعها. بارك الله فيك. أمة الله من الإمارات تقول: هل يجوز للمرأة أن ترى زوجها المتوفى وهي حائض؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها الميت وإن كانت حائضا أو نفسا، ولا بأس لو قبلته ولو ودعته، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. محفوظ من الإمارات، عفوا، محفوظ من حضرموت يقول: ما حكم الإمام الذي لا يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، وهل فيه خلاف؟ نعم يا أخوي الفاضل، المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، لكن الراجح بأن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، ولذلك أقول له حتى لو كان فيها خلاف، عندنا قاعدة فقهية تقول: الخروج من الخلاف مستحب. ماذا يكلفه الإمام لو قرأ الصلاة الإبراهيمية؟ وش اللي يكلفه؟ ما تستغرق ولا ربع دقيقة ولا نصف دقيقة، خلينا نقول نصف دقيقة، ما تستغرق. فما دام المسألة فيها خلاف بين الركنية وبين الوجوب والسنية، يا أخي يطلع من الخلاف، خاصة المسألة خطيرة، عندنا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، وهذا إمام بيسأل ربي عز وجل عن اللي وراه هؤلاء المصلين. أما والله إذا وصل الرجل مرتبة الاجتهاد، أصبح من المجتهدين الاجتهاد المطلق، ها؟ هذه مسألة ثانية، لكن إمام مسجد سمع قول ولا قرأ قول ولا كذا، لا، ينتبه لهذا، وصيه بارك الله فيك. أم عبد الحميد من ألمانيا تقول: أنا امرأة كبيرة في السن ومريضة وعلى وشك فقد بصري، أولادي غير متزوجين، الحمد لله كلنا صالحين نصوم وكذا، تقول هذا الابتلاءات اللي عندنا، أولادي تقول ما تزوجوا وكذا، هل هو السحر أم عين أم حسد أم ابتلاء؟ أخت الفاضل، هذا من جملة الابتلاءات. الله يرضى عليكم عبد الحميد ويبارك في عمرك، وأبشر بخير، أنت على خير أنت وعيالك، هذا نوع من أنواع الابتلاءات. والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولستم الوحيدين في هذا العالم، الناس في ابتلاء عظيم، لكن يختلف الابتلاء من شخص إلى شخص، وعلى قدر إيمان الشخص الله عز وجل يعظم له البلاء، ولذلك في الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإذا أراد الإنسان الجزاء العظيم هذا يكون مع البلاء العظيم، ولذلك أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء، الأنبياء أشد الناس ابتلاء. شوف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حياته منذ اللحظة الأولى التي بدأ يدعو إلى الله حينما قال الله جل وعلا له: وأنذر عشيرتك الأقربين. شوف الحياة كيف مرتاح عليه الصلاة والسلام، كله في سبيل تبليغ دين الله، تعرض لجميع أنواع الأذية وصبر، صبر. فيا أخت الفاضل، وهذا ما يمنع الإنسان يرقي نفسه، يرقي عياله، ما يمنع أنه يشوف قد يكون فيه سحر مثلا معين، إذا ظهرت العلامات يزور أحد العلماء يسألهم عن زيارة ويشرح له الوضع، قد يدل على طريق معين، لكن هذا كله لا يخرج عن جملة الابتلاء. فأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلوبكم الصبر وأن يثبت أقدامكم. الأخ فايز ابن عيطان من الأردن، بارك الله فيه. فايز يسأل يقول: ما حكم الجلوس في المسجد أمام المصلين؟ طبعا فايز سؤال طويل ذكر، يقول بعض المصلين بعد ما ينتهي الإمام يلتفت إلى من خلفه ممن يقضي الصلاة ويبدأ يعطيه وجهه ويسبح وكذا، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي فايز بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه كونه إمام، لأن الأصل أن الإنسان ما يستدبر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإمام يسقط حقه في الاستدبار بعد السلام وقول هذا الذكر، وقول هذا الذكر. لماذا؟ لأن أصل ما لكن لم يكن أحد من أصحابنا وسلم بعد الصلاة يتجهون إلى بعضهم أو يواجهون الذين خلفه. ولذلك هذا الجنس من الناس، أنا شخصيا أكيد أنت يا أخوي فايز واجهت هذا الأمر، أنا شخصيا واجهته، يعني كنت أقضي صلاة فيلتفت شخص إلي، صراحة أصبت بإحراج، بخجل، بارتباك، يعني جالس يراقبني، وأكيد أنت مريت بمثل هذا واضح من سؤالك. ولذلك يا أخي الفاضل هذا ما يليق وليس من السنة، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي الصحابة، وليس من هدي أهل المروءات صراحة. يعني أنت الآن لما تلتفت إلى الناس، لماذا تلتفت إلى الناس؟ الآن أنت مشغول بعبادة، والمشغول لا يشغل أو لا يشغل، وهؤلاء الذين يقضون تراقبهم، أنت جالس تراقبهم، جالس مثلا تعد عليهم يعني حركات الصلاة أم ماذا؟ لذلك حقيقة يعني هذا التصرف خاطئ وموجود، وصراحة ما يليق بالمصلي أن يفعل مثل هذا الفعل. وعجيب أمر الناس فعلا، كأنه يعني جاي لفقط لمراقبة الناس، يراقب الناس، ومن راقب الناس ما تهمن كما يقولون. ذلك الإنسان من السنة، عندنا بعد الصلاة سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية أنك تبقى في مكانك ما تتحرك حتى تنتهي أذكار الصلاة، والسنة القولية أنك تأتي بأذكار الصلاة. فأنا أنصح أخوي فايز تنبه الإمام، ينبه الناس يقول لهم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي الصحابة، وليس من المروءات أنك جالس تلتفت وتراقب الناس وكأنك تلاحظهم وتخجلهم تربكهم. فنبه الإمام يعني يقول هذا الكلام للمأمومين. أم فيصل من ألمانيا تقول بأن متزوجة وزوجها شاب صالح كان في من مضى، تقول: أنا حامل منه، اكتشفت أنه يدخن حشيش وما صار يصلي إلى الجمعة، ولما أذكره يندم ويعني كذا، لكنه يضعف ويرجع إلى ما كان عليه. أم فيصل بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يهدي زوجك. لا شك بأن هذا انحراف خطير، وتدخين الحشيشة يعني بوابة إلى من بوابات الجحيم، الجحيم الدنيوي والجحيم الأخروي، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك احرصي على زوجك بارك الله فيك، أكيد زوجك ما بعدما كان صالحا وتغير في سبب، وهذا السبب قد يكون أصدقاء ورفقة سيئة صاحبهم فأوردوه المهالك. ولذلك أنصح زوجك اتق الله، وقولي له الأصحاب يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا إلا المتقين. ولذلك يقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. حاولي أن تحتويه، حاولي أن تحيطي به، حاولي أن تسلطي عليه الأخيار من أقاربكم أو أقاربه، قولوا له يعني احرصوا على فلان، اصبري عليه ما دام يعني نشأ صالحة ومن أسرة طيبة وعنده أصل الخير وواضح عليه الندم، احرصي عليه بارك الله فيك، ولا تطلبين الفراق الآن إلا إذا وضعه تدهور وصل مرحلة ما يمكن الاحتمال، لك الحق الكامل في ذلك. عصام من ألمانيا يسأل يقول: هل يجب الترتيب بسور القرآن في القراءة؟ لا، ما يجب الترتيب، لكن عندنا القراءة على أنواع. بالنسبة للقراءة الختمة يختم الإنسان من الفاتحة إلى الناس، هذا الأفضل. وعندنا في الصلاة ما يجب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب يعني بين الركعات، مثلا يقرأ في الركعة الأولى من آل عمران وفي الركعة الثانية مثلا من البقرة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. صهيب من العراق يقول: عمري 17 سنة وبدأ الشيب في والآن عمري 39 سنة، يعني أصبح رأسي كله شيب، هل في حديث قدسي عن يعني من أصابه الشيب وهو صغير؟ صهيب بارك الله فيك ورضي الله عنك وهنيئا لك الشيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث على فضل الشيب، فمن شاب له نور يوم القيامة. ولذلك يقول أول من لما شاب إبراهيم سأل نظر في المرآة فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا نور نور. ولذلك أخي الفاضل لا تحزن، لكن لك أن تغير هذا الشيب بالحنة أو بالكتم أو بغير ذلك من الألوان الطبيعية المعروفة، لك الحق في هذا ما دمت شابا. أم أبو بكر تقول: كنت أقطع لحم خروف ولمس ثوبي نقطة دم ونسيت أغسلها وصليت وتذكرت بعد الصلاة. أم أبا بكر ما عليك شيء والحمد لله، النقط الصغيرة هذه من الدم لا تؤثر في صلاة الإنسان، وأنت حتى لو قلنا بأنها تؤثر نسيت النجاسة قبل دخولك في الصلاة وما تذكرت إلا بعد الصلاة، ففي الحالتين ما عليك شيء واطمئني ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من ليبيا أيضا يقول: هل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين والمجاهدين والخائفين والخاشعين. أخوي الفاضل أبو أحمد بارك الله فيك، عموما الناس يتفننون في قضية الصلاة على النبي، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ ومنهم من يبتدع، لكن أنا أشوف يا أبو أحمد الله يرضى عليك ما في داعي للمطمطة، ما في داعي للتفريع الشقشقة، ما في داعي لتوليد الألفاظ، ما في داعي لمثل هذه الأشياء. يعني الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. ولما قال الصحابي: يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليه فكيف نسلم، فجاءت التحيات الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما في داعي، لأن بعض الناس الآن يشغل نفسه بالسجع بالمطمطة بالشقشقة بالتفريع بالتوليد وينسى العبادة عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما في داعي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، خلاص يكفي، اللهم صل على سيدنا محمد ما في بأس. لكن في غير الصلاة ما تسيد النبي في الصلاة، تسييد النبي في الصلاة ما ورد، لكن خارج الصلاة ما في بأس، اللهم صل على سيدنا محمد. أبو راشد من سلطنة عمان يقول: ما حكم الزوجة التي تؤذي زوجها بلسانها وتسبه وتصل معه إلى العراق بسبب أنها لا تريد أن يذهب إلى الزوجة الأولى، هل يجب تطليقها؟ أبو راشد بارك الله فيك، يعني أحيانا الزوج المعدد نحن حقيقة دائما نتوجس خيفة من قضية الاستعجال في الجواب على سؤاله، ولذلك أخي الفاضل راجع نفسك، فإذا كنت أنت ظلمتها أو ما عدلت أو شيء من هذا القبيل لا اعدل، اتق الله، فالله عز وجل أمرنا بتقواه وأمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم. الأمر الثاني إذا كنت الحمد لله أنت قائم بالحقوق ومعطي النساء حقهن، لكن هذه المرأة عندها جرعة زائدة من أو نسبة زائدة من الغيرة، وعندها مثلا يعني عدم صبر وعندها سوء ظن وكذا، لا ما يجوز لها وحرام عليها. وفي الحالتين سواء يعني كنت مثلا يعني لم تعدل أو كنت عادلا لا يجوز ويحرم عليها أن تسبك أو أن ترفع لسانها عليك، كما أنك أنت لا يجوز لك أن تسبها مثلا، ولا يصل الأمر إلى العراك، فقل لها ونبهها وحذرها من هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تطيع زوجها في طاعة الله ونهى أن تعصيه ما دام أنه لا يأمر إلا بطاعة ولا يعصينك في معروف، والمعنى بأن المرأة يعني سليطة اللسان هذه لا خير فيها، فأنت احرص على يعني توجيهها وإرشادها ووعظها وتذكيرها وتخويفها بالله، لأنه ورد حديث بأن ثلاثة لا ترفع لهم صلاة، وذكر منها المرأة السيئة عند الرجل الصالح، يعني يصبر عليها عفوا يقيم عندها وهي سيئة الخلق، سيئة من ناحية اللسان وكذا، ورد هذا. لكن عموما أخي الفاضل ذكرها ونبهها وقول لها بعطيك فرصة أنك تعدلين من وضعك وإلا سأطلقك، قل لها الكلام هذا. لأن المرأة، الرجل لما يوميا المرأة تقول مثل هذا الكلام، سب وشتم وعراك، هذه ما هي بحياة زوجية، هذه معركة ما يليق ولا يصح منها هذا الفعل. وبعدين إذا كان هي تعتقد بأنها مظلومة، تدخل طرف ثالث، تدخل والدك، تدخل والدها، تدخل إخوانك أو إخوانها، تقول يا جماعة أنصفوني من هذا الرجل. أما قضية والله فقط لأن ليلة الثانية أو ليلة الأولى تروح لها وهي تغضب، ما لها حق، ما لها حق. هي واضح أنها الثانية، هي حسب ما ذكرت، إذن هي جاءت على امرأة ويجب عليها تصبر. المرأة الأولى في الغالب هي اللي تغار وهي التي كذا، فعليها الصبر وعليها احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أم أمجد من ليبيا تقول زوجي يحلف يمين بالطلاق دائما وهو غضبان شديد الغضب، تقول دائما يجعلها كفارة، وآخر مرة قال إنني يقول عنها أنت طالق وحارم علي، وتقول خرجت 5 أيام ثم أرجعني بدون كفارة، وهذا كان من 5 سنوات. تقول ما حكم ذلك؟ أم أمجد بارك الله فيك، ما شاء الله على زوجك، يطلق ويفتي نفسه، هذا من العجائب الله، يطلق ويحرم ويفتي نفسه. من أين يعني أتى بأنه يمين؟ كيف أفتى نفسه؟ الآن لو افترض مفتي أو قاضي طلق ما يفتي نفسه ولا يقضي لنفسه، لازم يروح المفتي ثاني، لازم يروح المفتي ثاني، يروح القاضي ثاني. وزوجك هذا اللهم بارك قاضي القضاة ولا رئيس المفتين مثلا، اللي عليه اتق الله عز وجل. ولذلك يجب عليك أن توقفي هذا العبث اللي مارسه زوجك، قولي له ما يصلح، روح جيب لي فتوى من العلماء والمشايخ، ولا تقبلينه ولا تمكنينه من نفسك، ما يجوز هذا الكلام. كل ما طلقك قال لك لا كفارة بأي حق؟ جماهير الفقهاء على أن من قال لزوجه أنت طالق طلقت، في قول على أن من علق الطلاق وهو ناوي التهديد والمقول، وليس قول الجمهور، الجمهور يقولون طلاق، في هناك قول، يعني هذا القول صحيح، يعني سبب من أسباب الفرج لكثير من الأسر، لكن هذا زوجك تقول أنت طلق يقول لا كفارة، لا ما يجوز. ولذلك اتق الله وعيشي حياة نظيفة وقولي له ما تقربني حتى تأتي بفتوى، وتذهبين أنت معه حتى لا يكذب، تذهبين معه أنت للقاضي أو للمفتي. عبد الرحمن من إيران يسأل عن حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، يقول ما حكمهما؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، الذي يظهر لي والله أعلم أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا القول الصحيح بإذن الله، وذلك لأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصف غسله أنه كان يتمضمض وكان يستنشق. أحمد من موريتانيا يقول ما حكم شخص بجواره مسجد وهذا المسجد دائما اللي القائمين عليه في بينهم خلاف، خاصة في من يأمهم وخاصة في صلاة الفجر، يقول هل تخلفي عن الصلاة في هذا المسجد عذر؟ أخوي الفاضل، إذا كان المسجد فعلا قائم على الفتنة وقائم على القيل والقال وقائم على الاحتراب وعلى التشاجر وعلى الـ يعني اللغط، هذا مو مسجد، هذا أصبح هذا مسجد مفرق ولا يجمع. المساجد تجمع، المساجد تجمع، ولذلك لك الحق الكامل أنك تعتزل المسجد ومن فيه وتذهب إلى مسجد آخر. لكن هل عندك قدرة يا أحمد من موريتانيا، عندك قدرة على الإصلاح، عندك قدرة أنك تقول يا جماعة الخير تعالوا إلى كلمة سواء، أنت إمام وأنت مؤذن وأنت خادم، عندك قدرة على أنك تقول والله فعلا يا أنت تصلي بنا الصلاة الجهرية وأنت الصلاة السرية مثلا، أو تشكلون يعني لجنة في الحي في المسجد مثلا وتتفقون، أو إذا كان عندكم وزارة شؤون إسلامية أو جهة رسمية ترعى المساجد ترفعون الأمر إليها، ما يجوز. المساجد تجمع ولا تفرق، المساجد الله عز وجل جعلها المسجد لتحقيق مقصد عظيم من مقاصد دين الإسلام، وهو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. فشوف الحالتين يا أحمد بارك الله فيك. عندي الله يبارك في الجميع والوقت أدركني والله المستعان. تقول أم مروة المرأة إذا دعاها زوجها للفراش وقت الصلاة هل تستجيب له أم تستجيب للنداء؟ أخت الفاضلة، يعني إذا كان الزوج مضطر ومحتاج وكذا لا بأس، تجمعين الحمد لله بين المصلحتين، وخاصة وقت الصلاة ما يخرج. أما إذا كان وقت الصلاة ضيق ويخرج مثلا ما بقي على الوقت إلا كذا لا ما يجوز وحرام، تقدمين حق الله سبحانه وتعالى. فاطمة من ليبيا تقول أنا تابعت محاضرتكم عن السحر والشعوذة، كيف يكون التعامل مع من نظن أنه مسحور، وهل كل واحد يمكن عذره؟ أخت الفاضل المسحور يعني واضح عند الناس، بحيث أنه رجل كان عاقل في يوم من الأيام وفجأة تغير أصبح مجنونا، أصبح عنده ذهول كثير، أصبح لا يعني يمتلك تصرفاته القولية ولا الفعلية، يعني بهذه الطريقة. وعموما أفضل شيء أخت الفاضلة يعرض على راقي شرعي يقرأ عليه ولعله يعطي يعني التشخيص له. أحمد من السعودية يقول هل يجوز صرف الزكاة لتسديد دين الزوج؟ عفوا، أم أحمد تقول هل يجوز صرف الزكاة لتسديد دين الزوج من مصروف المنزل؟ الجواب لا. إذا كان دين الزوج يعني إذا كان الزكاة تدفعين تعود إلى البيت في المصلحة لا ما يجوز، يعني تعطينا لينفق عليك وينفق على البيت ما صارت الزكاة هذه. أما إذا عنده ديون أخرى وغير قادر على السداد تعطينا منها بارك الله فيك، لكن تعطينا لينفق عليك لا، أو ينفق على البيت، يعني قصدي يرجع هذا إلى النفق الواجب عليه. تقول أن الزوج معدم ما عنده شيء أبدا وقائم بحقوقنا، ما في بأس يسدد فيها مثلا الجهات اللي يشتري منها. إسحاق من موريتانيا يقول دخلت في تجارة لبناء مشروع 180,000 مني ومجموعة، يقول أتوا بمجموعة شباب وجاءوا بشخص يكمل المشروع وتكفل واحد المشروع، يقول أصدقاء قالوا لي بأنهم أعطوه الفلوس وأنا ما أعطاني. إسحاق الله يرضى عليك، سامحني لأني أنا حاولت والله أقرأ يعني سؤالك الطويل وحاولت إني يعني أفهم ما فهمت. إذا كنت تقصد بأنك أنت الآن دخلت في بناء مشروع 180,000 وتفاجأت بأن أصحابك دخلوا شخص آخر وقالوا نحن دفعنا له وهو يتولى المشروع، هذه إقالة، يعني أن تطلب الإقالة وتأخذ 180. تقول لا، هم دخلوا بهذه الطريقة وشعرت بخديعة، جابوا شخص وكذا هم ما دفعوا أصلا، لا ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى فيما يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، ولذلك ما لم يخن أحدهما صاحبه، ولذلك هذا غش وخيانة، هذا غش وخيانة. تقول لا، هم أصلا اتفقوا مع هذا الشخص ودخلوا شريك وأنا علمت بهذا ورضيت على نسبة معينة، بالنسبة لي أنا أعطى نسبة وهم يعطون نسب بالاتفاق مع هذا الشريك، واضحة نسب هي جزء مشاع، ما في بأس. وحاول إذا كان جوابي الآن صحيح الحمد لله، يعني حسب ما فهمت، إذا كان لا على غير ما فهمت ممكن ترسل مرة ثانية يا إسحاق. خلصنا، الله المستعان. طيب، الأسئلة كثيرة لكن سامحونا. عموما إخواني وأخواتي، يعني أرجع وأكد على إخواني، أولا السؤال يختصر، سؤال واحد يختصر، يذكر الاسم أو الكنية بارك الله فيكم والبلد، وكذلك مسألة الموعدة هي يوم الجمعة والسبت فقط، يوم الجمعة والسبت بارك الله فيكم، بقية الأيام على الهواء مباشرة. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.